القوات الأمريكية في ولاية فلوريدا اليوم أعرب فيه عن الشكر للجنود الأمريكيين المقاتلين في العراق. بوش قال أن بإمكان الجنود أن يفتخروا بأداء دورهم من أجل حماية بلادهم، وأضاف أنه لا يعرف كم سوف تستغرق الحرب، لكن الرئيس الأمريكي أكد أن أيام نظام صدام حسين باتت معدودة. ونقل عن بوش قوله أيضا إن الخطط مرنة، مضيفا أن لا شيء سوف يحيد أمريكا عن مهمتها. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم الأربعاء عن ثقته بأن مجلس الأمن سيتوصل إلى نتيجة مرضية في شأن برنامج النفط مقابل الغذاء لتزويد العراق باحتياجاته الإنسانية. وكالة رويترز نقلت عن أنان تصريحه للمراسلين: ليس لدي أي شك في أن المجلس سيتوصل إلى نتيجة مرضية بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء على حد تعبيره. وفي إطار الجهود العربية لوقف الحرب، أجرى أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى محادثات في القاهرة مع علي عبد السلام التريكي الرئيس الحالي للجامعة العربية في دورتها الحالية. معنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في القاهرة، أحمد رجب. أحمد، مع هذه الاجتماعات إلى أين توصلت؟
نعم، هذا الاجتماع كان اليوم بين علي عبد السلام التريكو الأمين العام لجامعة الدول العربية ليتركز على متابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب فيما يخص دعوة مجلس الأمن الدولي للنقاد، وهو ما سيحدث مساء اليوم. وقال عنه الأمين العام للجامعة أنه خطوة مهمة، وسيبحث في الوضع في العراق بناء على طلب المجموعة العربية بالتنسيق مع دول عدم الانحياز، وستكون جلسة المجلس مفتوحة لكل الدول لتقول موقفها في إدانة الهجوم. ناظم،
هل من جديد آخر على الساحة المصرية اليوم؟
نعم، استدعى اليوم وزير الخارجية المصري أحمد ماهر السفير السوري في القاهرة يوسف أحمد، وطالبه بتجنب ما يمكن أن يسيء العلاقات بين مصر وسوريا بسبب التظاهرات التي تمت بالأمس في دمشق أمام السفارة المصرية. وقال بيان للخارجية المصرية أن هذه التصرفات غير المسؤولة يمكن أن تؤدي إلى انطباعات تتناقض مع الرغبة في الإبقاء على علاقات وثيقة تخدم مصالح الشعبين. ناظم،
طيب، هل شهدت القاهرة تظاهرات جديدة اليوم؟
نعم، لليوم السادس على التوالي وصل الطلاب في جامعة القاهرة المصرية احتجاجهم على الحرب في العراق، ونظموا مظاهرة حشدة داخل أسوار الجامعة رددوا فيها شعارات معادية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وطلبوا بوقف الحرب فورا، وكذلك تظاهر الطلاب في جامعة المنوفية.
مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب، شكرا، وسوف نتصل بك لاحقا لمزيد من التفاصيل.
شكرا نظم.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم هذه النشرة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أقلعت قاذفة أمريكية ثقيلة من طراز B-52 من قاعدة جوية في جنوب غرب إنجلترا اليوم الأربعاء. وكالة رويترز أفادت بأن شبكة سكاي نيوز التلفزيونية الإخبارية عرضت لقطات للطائرة القاذفة التي يمكنها حمل شحنة هائلة من القنابل أو ما يصل إلى 20 صاروخا من طراز كروز، وهي تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية بعد الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش بفترة قصيرة. قصفت طائرات حربية مواقع أمامية عراقية في شمال البلاد حسب ما قالت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها من شمشمال، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة فتح جبهة ثانية في الحرب ضد الرئيس صدام حسين. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن 5 انفجارات كبيرة هزت التلال المشرفة على شمشمال. وفي السياق ذاته قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن قرار التحالف بشن الحرب على القوات العراقية في شمال العراق قد يجر الجنود الأمريكيين والبريطانيين إلى معارك شوارع ويثير غضب المدنيين العراقيين. عثرت القوات الأمريكية على 3000 بدلة واقية ضد الهجوم الكيماوي في مستشفى في وسط العراق، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن البريغادير فينسنت بروكس الناطق العسكري الأمريكي. الوكالة أشارت إلى أن ذلك يعزز القلق الأمريكي من أن النظام العراقي على استعداد لاستخدام الأسلحة الكيماوية. قال رئيس اللجنة الأوروبية رومانو برودي إن الوضع الإنساني في العراق يتدهور، مشيرا إلى ضرورة إرسال مواد لإغاثة الناس في شتى أنحاء البلاد. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن برودي أن الناس مضطرون لترك ديارهم وسط معارك ضارية. برودي أضاف أيضا أن اللجنة الأوروبية تعمل بشكل مكثف من أجل ضمان الوصول السريع لمواد الإغاثة إلى ضحايا النزاع في العراق. رفضت السلطات السويسرية إغلاق السفارة العراقية وطرد الدبلوماسيين العاملين فيها، كما طلبت الولايات المتحدة من حلفائها. وقال المجلس الوزاري أن سويسرا يمكنها القيام بذلك فقط في حال تقديم هذا الطلب من الأمم المتحدة، أو إذا قطعت البلاد علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم الأخبار. قال قائد عسكري أمريكي اليوم الأربعاء إن الهجوم الجوي والبري على العراق يسير وفقا للخطة الموضوعة. وكالة رويترز نقلت عن البريغادير جنرال فينسنت بروكس تصريحه للصحفيين في مقر القيادة الوسطى الأمريكية في قطر إن القادة مرتاحون لطريقة سير المعارك. وفي نبأ آخر، أعلن الجيش الأمريكي اليوم عدم توافر معلومات لديه بعد عما إذا كانت الانفجارات التي هزت منطقة سكنية في العاصمة العراقية بغداد وقتل فيها ما لا يقل عن 15 مدنيا نجمت عن غارة جوية أمريكية. وفي هذا الشأن صرح بروكس بأنه على الرغم من أن الخطأ وارد، إلا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت القوات الأمريكية قد قصفت هدفا خاطئا بحسب ما نقل عنه.
أعلنت طهران اليوم أنها ستمنع منفيين عراقيين مسلحين مقيمين في إيران من العودة إلى العراق للمشاركة في الحرب من أجل إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق بلسان الحكومة الإيرانية قوله إن الحكومة الإيرانية لن تسمح لأي من الأطراف المتورطة في النزاع بتحركات عسكرية قبل نهايته، مضيفا أن الحدود الإيرانية مغلقة حاليا. ولم يرد أي تعليق من مسؤولين في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق على هذا الموضوع. يذكر أن فيلق بدر، وهو جناح العسكري للمجلس، له عدة آلاف من المسلحين في إيران. وصلت قافلة تتألف من 7 شاحنات محملة بأغذية كويتية إلى أم قصر اليوم، حسب ما قالت وكالة رويترز للأنباء. وفي غضون ذلك أفادت مصادر في الأسطول الأمريكي أن كاسحات ألغام أمريكية طهرت قناة تصل إلى أم قصر. وفي السياق ذاته، غادرت إلى البصرة اليوم قافلة بريطانية محملة بالمياه والأغذية تكفي كميتها سكان المدينة ليوم واحد، رغم ما وصفه قادة التحالف بخطر تشكله القوات العراقية. وأفاد مراسل وكالة فرانس بريس للأنباء من الحدود الكويتية بأن القافلة تتألف من 40 سيارة، وهي جزء من الجهود التي تبذل من أجل التخفيف من وطأة الحرب على سكان جنوب العراق. وكانت وكالات الأنباء قد حذرت من وقوع كارثة إنسانية في البصرة التي سبب انقطاع التيار الكهربائي فيها توقفا في توزيع المياه يوم الجمعة الماضي.
أخيرا، دخلت قناة السويس اليوم الأربعاء 5 سفن حربية أمريكية ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى البحر الأحمر ومنه إلى الخليج. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر ملاحية مصرية أن جميع السفن العابرة سفن إمداد ومعاونة. وكانت قد عبرت قناة السويس الثلاثاء 5 سفن حربية أمريكية في طريقها إلى الخليج، ليرتفع بذلك عدد السفن الحربية الأمريكية التي التي عبرت القناة خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 27 سفيرة. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، وفيناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
سيداتي وسادتي، في ملف كردستان العراق اليوم تطورات عدة تكاد تصب كلها في مجرى الأوضاع الأمنية والعسكرية، كما تناولها مراسلو إذاعتنا في أربيل والسليمانية. محاور الملف: قيادة المعارضة العراقية تقرر إبقاء اجتماعاتها مستمرة لمواكبة التطورات، ومواقع أنصار الإسلام تتعرض لغارات شنتها عليها طائرات التحالف، ومسؤول أمني كبير في أربيل يتحدث إلى مندوبنا في كردستان العراق عن الإجراءات الخاصة لمواجهة الأحداث. ونبدأ بأربيل، حيث بدأت قيادة المعارضة العراقية اجتماعات أمس في صلاح الدين واتخذت عددا من القرارات، وأعلنت إبقاء الاجتماعات مستمرة لمواكبة المستجدات. هذا أحمد سعيد في تقرير تابع فيه هذا التطور.
في إطار استعداداتها لمواجهة مستجدات الحرب ضد الحكومة العراقية، قررت الهيئة القيادية للمعارضة العراقية في اجتماعها الذي عقدته أمس بمصيف صلاح الدين إصدار بيان يبين دور ومسؤولية المعارضة العراقية في الأحداث الراهنة ولما فيه خدمة الشعب العراقي وأهدافه المتمثلة في تحقيق عراق ديمقراطي برلماني فيدرالي. من جانب آخر، أكد جوهر نامك سالم سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في لقاء مع إذاعة العراق الحر أن الهيئة القيادية بحثت في اجتماعها أمس تنشيط دور المعارضة العراقية في إطار الحرب الجارية في العراق، مضيفا أن الاجتماع قرر فتح مقر للهيئة القيادية في أربيل، وأكد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية بحسب ما هو مقرر في مؤتمر لندن. إلى ذلك قال النامق أن الهيئة القيادية قررت كذلك تنشيط اللجان المنبثقة عن اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق وتحديد هيئة ميدانية للإشراف على العمليات الميدانية المحتملة، مؤكدا أن الهيئة قررت أيضا إبقاء اجتماعاتها مفتوحة نظرا للأوضاع الحساسة التي يمر بها العراق. في محور آخر، قال جوهر نامك سالم أن الأحزاب الكردية ليس لديها خطط لمهاجمة مدينتي الموصل وكركوك، معربا في الوقت نفسه عن تفاؤله بالتصريحات التركية الأخيرة الخاصة بعدم وجود نية لدى القوات التركية للتوغل داخل الأراضي العراقية قبل استحصال موافقة واشنطن. وعلى صعيد ذي الصلة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بلاغا قالت فيه أن قواتها في حالة استعداد قصوى ولم تتجاوز خطوط التماس في الوقت الراهن. من جانب آخر، أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل عن أنها في حالة استعداد لمواجهة أي طارئ. هذا وأكد مواطنون كرد في مناطق بردرش وقضاء الشيخان أن القبائل العربية التي تم استيطانها في القرى الكردية شمال وغرب جبل مقلوب المطل على الموصل شرعت بالنزوح من القرى الكردية المعرضة باتجاه الموصل رغم تحذيرات السلطات العراقية لها من مغبة النزوح منها. وأضاف أولئك المواطنون أنه تم إلى الآن إخلاء 28 قرية منها القرى جرمك وتمرش وموسكان وبيربوب وسيجريك وزيناو وكندال وجروانان وغيرها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، وننتقل إلى السليمانية، حيث قامت طائرات التحالف بقصف مواقع عراقية جنوبا وأخرى تابعة لأنصار الإسلام شمالا. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا سعد عبد القادر.
في الساعة 4:45 من صباح هذا اليوم قصفت طائرات التحالف الربطية والمواقع العسكرية في سرمقان وقرزوغنا وسيتفان الواقعة بين قصبة شمشمال الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني ومدينة كركوك. وفي الساعة 6 من صباح اليوم شنت طائرات التحالف غارات على مواقع القوات العسكرية المرادفة في تلك المنطقة. وفي الساعة 9 عادت الطائرات لتقصف المناطق نفسها للمرة 3 في هذا اليوم. وفي الساعة 10 قصفت طائرات التحالف الربايا الموجودة في خدر زندة لمدة 10 دقائق، حيث شوهد على أثرها دخان كثيف يرتفع إلى سماء المنطقة. وفي الساعة 10:40 عادت الطائرات الحربية لقوات التحالف إلى قصف ربايا باني مقان وأطراف قرية قرهنجير وضواحي مدينة كركوك والشيمن. وبحسب أهالي شمشمال القريبين من خطوط التماس أن الجنود يغادرون الربايا والمواقع أثناء القصف ثم يعودون إليها بعد انتهاء الغارة. وعلى صعيد آخر، سمع أهالي السليمانية في الليلة الماضية في فترات متقطعة أزيز الطائرات المقاتلة لقوات التحالف، حيث شنت هجوما عنيفا على مواقع أنصار الإسلام بدأت في الساعة 3:30 من صباح هذا اليوم. وشمل القصف ربايا المجموعة أي مجموعة أنصار الإسلام في قرى بلخة وشرام خرفانية ومرتفعات خرفانية وخارجلان وقلب وسرقد وخلف قصبة ديارة وسيد سلام وداري برمضان وداري مري، وكلها في منطقة هورامان. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى في السليمانية والمواجهة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وجماعة أنصار الإسلام. مراسلنا سمير رمزي يقول إن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع الجماعة الإسلامية التي وافقت على الجلاء من مواقعها المتاخمة لقواعد أنصار الإسلام كي تمهد الطريق أمام هجوم على الأخيرة.
طرح السيد كسرة رسول علي مسؤول الهيئة العاملة من المكتب السياسي الاتحاد الوطني إنهم قد توصلوا مع الجماعة الإسلامية في كردستان إلى اتفاقية تخلي بموجبها الجماعة مناطقها في خرمال ومحيطها مؤقتا وتسلمها للاتحاد الوطني الكردستاني نظرا للظروف الاستثنائية، وتنتقل الجماعة إلى منطقة كجدار. وقال إن الاتفاق تم التوقيع عليه يوم 3/25 من الشهر الجاري في مدينة السليمانية وبحضور أمير الجماعة. قال إن يجب أن لا يرجع إلى السلاح لحل المشاكل. وعن الاتفاقية أيضا قال تتضمن الاتفاقية فقرة تسلم الجماعة الإسلامية بموجبها جميع مقراتها ومواقعها للاتحاد الوطني الكردستاني بصورة مؤقتة حتى يسود الأمن والسلام في منطقة هورامان، ويتم التعامل والقضاء على الجماعة الإرهابية التي استخدمت المنطقة مأوى لها. بعدها يمكن للجماعة الإسلامية العودة إلى تلك المقرات. وهذه الفقرة أساسية على الجماعة الإسلامية الالتزام بها وعدم تسليم تلك المقرات إلى غيرنا حفاظا على سلامة مقراتهم ولأهمية المنطقة بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني، وعدم فتح المجال للإرهابيين حسب قوله أن يتخذوها ملاذا لهم. يذكر ان منطقة فرمال موقع استراتيجي مهم من الناحية العسكرية تتاكم مواقع أنصار الإسلام. سمير رمزي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، إلى ذلك يضيف مراسلنا سمير رمزي أن الاتحاد نفى إعلانا لأنصار الإسلام جاء فيه أن هجوما انتحاريا استهدف مقرا عسكريا للاتحاد أسفر عن قتل أكثر من 100 شخص، مؤكدة أي جماعة أنصار الإسلام أن عددا من الأمريكيين كانوا بين القتلى.
نفى الاتحاد الوطني الكردستاني البيان الذي أصدرته جماعة أنصار الإسلام، والتي قالت فيه إنها نفذت عملية انتحارية على موقع عسكري تابع للاتحاد الوطني الكردستاني وقتلت 100 من البيشمركة وعددا من الجنود الأمريكيين. جاء هذا النفي في تصريح أصدره مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني هذا الظهر، وتلقت إذاعة الحر نسخة منه. وقد حمل البيان بعض الفضائيات العربية التي تناقلت هذا الخبر دون التأكد من حقيقتها. وجاء في التصريح أن العملية لم تكن هجوما انتحاريا، إنما هي الهجوم التي نفذتها هذه الجماعة ليلة الرابع والعشرين على 25 من الشهر الجاري على مواقع الاتحاد الوطني الكردي في منطقة عنب، وفقدت فيها 3 من عناصرها. وإن البيان الذي أصدرته هذه الجماعة إنما جاء لإخفاء فشلها في مواجهة قوات في شرق كردستان، وذلك حسب التصريح. سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، ما زلتم مع ملف التطورات في كردستان العراق، ونختمهم بمقابلة أجراها مندوب إذاعتنا إلى المنطقة سامي شورش مع وزير الداخلية في حكومة أربيل كريم سنجاري، تناول خلالها الإجراءات الأمنية والخاصة بالاستعداد لمواجهة الأوضاع الطارئة.
معالي الوزير كريم سنجاري، وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، أهلا وسهلا بكم. بداية، هناك كما نعرف حرب شرسة في العراق، وهناك أوضاع استثنائية وحالات أمنية مرتبطة بوجود الحروب. في هذه الحالة المنطقة الكردية باعتبارها جزءا من العراق تعيش نفس الحالة، حالة الحرب. فهل لدى وزارتكم من إجراءات لمواجهة هذه الحالة؟
بداية أرحب بإذاعة صوت العراق الحر وأشكركم لإتاحة الفرصة لنا لإجراء هذا اللقاء. إن حكومة إقليم كردستان العراق بقرار من رئاسة مجلس الوزراء قامت بتشكيل لجنة طوارئ عليا للحالات الطارئة التي تحدث هنا وهناك. اللجنة مكونة من وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الإنسانية، وزارة البلديات، وزارة الإشغال والإسكان، ووزارة الصناعة، ووزارة المواصلات. وهذه اللجنة برئاسة وزارة الداخلية، وأعطيت الصلاحيات الكاملة لهذه اللجنة للقيام بما هو مطلوب منها. فقامت اللجنة في نفس الوقت بتشكيل لجان فرعية، لجنة في محافظة أربيل ولجنة في محافظة دهوك. هذه اللجان برئاسة محافظ المدينة وعضوية الدوائر الخدمية التابعة للوزارات التي ذكرناها آنفا. كذلك تم تشكيل سنتر في كل محافظة من قبل وزارة الشؤون الإنسانية. تم تعيين أناس يتكلمون اللغة الإنجليزية، وذلك ليكون حلقة اتصال بين لجنة الطوارئ في المحافظة والمنظمات الإنسانية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. وقامت هذه اللجان، هي لجان المحافظات، بتشكيل لجان فرعية في كل قضاء وكل ناحية برئاسة رئيس الوحدة الإدارية في الناحية والقضاء.
هل أفهم من هذا الكلام أن لجنة الطوارئ ستتولى مهام اقتصادية واجتماعية عدا المهام الأمنية لمواجهة هذه المرحلة؟
بطبيعة الحال إن لجنة الطوارئ تتحمل كافة المسؤوليات وفي كافة النواحي، النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية وما إلى ذلك. فبالنسبة للحرب التي حدثت، سواء كانت كردستان مسرحا لهذه الحرب أو لا، فإنها ستتأثر بشكل أو بآخر بنتائج هذه الحرب. لذلك قمنا بوضع خطة لاستقبال النازحين من المدن، من مدننا الرئيسية كدهوك وأربيل أو المدن الأخرى، وكذلك في نفس الوقت النازحين من المنطقة الخاضعة للحكومة العراقية. فبالنسبة للنازحين من المدن الرئيسية كأربيل ودهوك، كانت الخطة هي توزيع هؤلاء النازحين على القرى الموجودة في المحافظة. لا يخفى عليكم بأننا الآن الوضع يختلف عما هو عليه في سنة 1991. سنة 1991 لم تكن هناك إدارة إدارة الإقليم، وكذلك لم تكن لدينا قرى معمرة تم في ذلك الوقت تحطيم أو حرق وتهدم أكثر من 4500 قرية من قبل النظام العراقي. فالنازحين عندما كانوا ينزحون من المدن لا يجدون في طريقهم أي قرية إلى أن يصلوا إلى الحدود. أما الآن فقد تم تعمير القرى بحدود ما يزيد عن 3000 قرية. كذلك توجد لدينا إدارة تشرف على الوضع الإداري في المنطقة. فعند بداية الحرب ولما تم نزح مجموعات من مواطني الإقليم من محافظتي دووك وأربيل، فتم توزيعهم على القرى الموجودة في المنطقة وتم استيعابهم جميعا، ولم يذهب نفر واحد إلى الحدود الإيرانية أو الحدود التركية. أما بالنسبة للمواطنين القادمين من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام، فلقد هيئنا لجان استقبال، قمنا بتشكيل لجان استقبال في مناطق التماس مثل قشتبة وخطات وطفايدة لاستقبال هؤلاء النازحين. وفي نفس الوقت قمنا بتهيئة معسكرات وخيمات لهؤلاء الناس لاستقبالهم، وهذه المعسكرات بعيدة عن المدن، عن مدينة أربيل وكذلك عن مدينة أولير، عن مدينة دووك العفو، لاستقبال هؤلاء النازحين.
طيب هل هناك تعاون وتنسيق بينكم في هذا الخصوص، خصوص النازحين، وبين وكالات الأمم المتحدة في المنطقة الكردية؟
طبيعي اللجان الطوارئ تقوم بالتعاون والتنسيق الكامل مع لجان، مع المنظمات الNGO، المنظمات الإنسانية غير الحكومية الموجودة في الإقليم، وكذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وقاموا مشكورين بتهيئة الاحتياجات الأولية بهذا الخصوص.
في حالات الحروب عادة تظهر في المجتمعات التي تتعرض إلى هذه الحروب ظواهر وأمراض اجتماعية كثيرة، كالسرقات، كجرائم القتل، كشيوع الفوضى واللا استقرار، فهل أنتم اتخذتم أي إجراءات لمواجهة هذه الحالات؟ وعدا ذلك كيف تقيمون الوضع الأمني في المنطقة في ظل كل نيران الحروب القريبة من المنطقة الكردية؟
بطبيعة الحال قمنا بتشكيل لجان أمنية في كل محافظة وفي كل مدينة وفي كل ناحية. هذه اللجان الأمنية لديها خطة أمنية لحالة الطوارئ. فعند بداية الضربة الأمريكية للعراق بدأت اللجان الأمنية هذه بالقيام بمهامها في نفس الليلة. واللجان الأمنية مشكلة من الأمن العسائش، من أجهزة الشرطة، أجهزة المرور والدفاع المدني. وقامت هذه اللجان للسيطرة على الوضع الأمني في كافة المدن والقصبات، وقاموا بتسهيل الطريق أيضا للنازحين عندما نزحوا إلى القرى والمدن، ومساعدة الأجهزة الأخرى بتوزيعهم على هذه القرى والمدن. الوضع الأمني في المدن مسيطر عليه بشكل جيد، وأؤكد لك بأنه في حال النزوح هذه التي حدثت خلال هذه الأيام عند بداية الضربة، ولحد الآن لم تسجل عندنا ولا حادثة واحدة سرقة أو اعتداء أو ما شابه ذلك.
طيب إذا رجعنا إلى الحالة الاقتصادية، لأنكم ذكرتم أن لجنة الطوارئ تشرف أيضا على الوضع الاقتصادي، ماذا عن حالة الأسواق، عن حالة الأسعار؟ هل ارتفعت الأسعار؟ هل مثلا تعاني الأسواق الكردية من افتقار إلى المواد الغذائية والمواد الأساسية؟ وماذا عن برنامج النفط مقابل الغذاء في ظل الحرب في المنطقة الكردية؟
أولا أبدأ ببرنامج النفط مقابل الغذاء. برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق بدأوا بتوزيع المواد الغذائية، أي قاموا العفو بتوزيع المواد الغذائية إلى نهاية الشهر الثالث، وفي كافة المواد الموجودة في البطاقة التموينية. في إقليم كردستان العراق قاموا بتوزيع هذه المواد إلى نهاية شهر مايو.
والآن بدأوا بتوزيع الشهر السادس أيضا، لكن هناك مادة رئيسية لم توزع في إقليم كردستان العراق وهي مادة الطحين، وكما تعلمون أن هذه المادة هي مادة أساسية في البطاقة التموينية، بس فقط وزعوا هذه المادة إلى الشهر الثالث، أما الأشهر الباقية فلم توزع. وعند استفسارنا من منظمة WFP منظمة الرعاية العالمية كان جوابهم بأن النظام العراقي لم يزودهم بمادة الطحين، أي قاموا بخزنها في العراق ولم ينزلوها في هذه المناطق. الناس عندهم أرزاق في بيوتهم لأنه كما قلت لك تم توزيع الأرزاق إلى نهاية ماي. الأسواق بطبيعة الحال إننا في حالة حرب، لكن لحد الآن لم يحدث أي تطور كبير في سعر أسعار المواد الغذائية. أسعار المواد الغذائية كما هي، الأفران سعر الطمون تشاهده في الأفران نفس السعر السابق قبل بداية الضربة. هناك مادة واحدة نفتقر إليها وهي مادة المحروقات، أي البنزين والديزل، لأن الحكومة العراقية قطعت عنا هذه المادة بشكل نهائي منذ بداية الضربة. وقبل بداية الضربة هذه المادة كانت ترسل إلينا من العراق بشكل قليل جدا لا يكفي احتياجات المنطقة. حدث ارتفاع في سعر البنزين وذلك لقلة هذه المادة في الأسواق. إننا الآن نعمل لغرض الحصول على هذه المواد على المحروقات من دولة مجاورة، والعمل بذلك الآن مستمر، نعمل أن يتم خلال الأيام القريبة.
طيب سؤال أخير، في حالة الحروب تظهر أهمية وحدات الدفاع المدني، وتظهر أهمية اللغة، لغة المخاطبة المشتركة بين الحكومة والسلطات الحكومية وشرائح المواطنين. هل أنتم مثلا اهتميتم بمسألة الدفاع المدني، وهل تتحدثون أو توجهون خطابا معينا إلى الأهالي والسكان في المنطقة الكردية يعني حماية أنفسهم لحماية الأمن والنظام في المنطقة في ظل الحرب؟
الدفاع المدني، هناك مديرية الدفاع المدني موجودة موجودة في الإقليم. مديرية الدفاع المدني قبل هذه الأحداث أي منذ مدة بدأت بفتح دورات اختصاصية للشرائح المجتمع كافة وخاصة للموظفين بتدريبهم على وسائل الدفاع المدني. قاموا بتدريب ما يقارب أكثر من 700 نفر في محافظة أربيل. كذلك قمنا بالتنسيق مع رئاسة جامعة صلاح الدين بفتح دورات لتعليم الناس على كيفية الوقاية من المواد الكيميائية والبيولوجية، وتم فتح 4 دورات، والدورات الآن مستمرة أيضا في كلية العلوم، حيث طلبنا من كل الوزارات والدوائر الحكومية ومن شرائح المجتمع للاشتراك في هذه الدورات، وبدورهم يقوموا بتعليم الآخرين على كيفية الوقاية. لقد قمنا بتشكيل مجامع طوارئ خاصة تحت إشراف الدفاع المدني في كل المحلات في المحافظات، وهذه متكونة من جميع شرائح المجتمع كل في محلته، واستفدنا بذلك أيضا من المنظمات الجماهيرية، من الطلبة، من الشباب، وكذلك من الأحزاب الأخرى الموجودة في الإقليم، إذ قدموا مشكورين قاموا بالتعاون الكامل معنا في هذا المضمار. وهذه المجموعات مستعدة وموجودة لحالة أي حالة طارئة تحدث لاستدعائهم للعمل.
معالي وزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق كريم سنجاري، شكرا جزيلا على هذا الحوار.
مستمعين الكرام، من أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف الأمريكية هذا اليوم المرحلة التالية في الحرب القائمة حاليا في العراق، بينما تشير صحيفة أخرى إلى حدوث تغيير في مسار هذه الحرب، وتركز صحيفة ثالثة على زيادة ملحوظة في التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا. أياد الجيلاني يقدم تغطية لهذه الصحف.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى جولتنا اليومية على ما نشرته اليوم كبريات الصحف الأمريكية من تعليقات على الحرب الدائرة في العراق. فلقد نشرت الواشنطن تايمز افتتاحية بعنوان المرحلة التالية في الحرب، تتوقع فيها أن الساعات 24 إلى 48 القادمة ستشهد قتالا عنيفا وبعض المفاجآت التي ستؤثر في قوات التحالف وفي تضييق الخناق على صدام حسين. وتشيد الصحيفة بحرص القوات البريطانية حول مدينة البصرة في تريثها في مهاجمة الميليشيات الموالية للنظام العراقي باعتبارها قوات شبه عسكرية وبهدف تجنيبها العديد من الخسائر. إلا أن الصحيفة تنبه في الوقت ذاته إلى أن الرغبة في تقليل عدد الضحايا على المدى القصير كثيرا ما أسفرت في تاريخ الحروب عن إطالة النزاعات وعن الفشل في تحقيق نجاحات حاسمة. وتخلص الصحيفة إلى أن التقارير الواردة من البصرة حول انتفاضة الأغلبية الشيعية على نظام صدام حسين إن ثبتت صحتها فسوف تشكل تعزيزا قويا لنظريات وزارة الدفاع الأمريكية المتعلقة بتحقيق النصر. ونشرت النيويورك تايمز افتتاحية بعنوان تغيير المسار في العراق، تنبه فيها إلى إقرار قيادة التحالف بأن التوغل السريع الداخل الأراضي العراقية في اتجاه بغداد ترك المناطق الخلفية وخطوط الإمدادات الطويلة مكشوفة أمام هجمات فدائي صدام وغيرها من الميليشيات المتوغلة بين السكان المدنيين. وتعتبر الصحيفة أن الحلفاء لا خيار أمامهم سوى إخماد هذه الجيوب من المقاومة قبل تقدم قواتهم صوب بغداد، رغم ما سيسفر عنه هذا التركيز من جر قوات التحالف إلى قتال في المدن بكل ما يعنيه ذلك من زيادة في احتمال سقوط ضحايا بين صفوف كل من قوات التحالف والمدنيين العراقيين. وتشير الصحيفة إلى ما تصفه بأهم تغيير في خطة الهجوم، إذ كانت قوات التحالف ستتجنب دخول البصرة أثناء اندفاعها نحو بغداد، غير أن التقارير الواردة عن انتفاض سكانها على قوات النظام وتعرض هؤلاء السكان إلى هجمات الميليشيات الموالية له جعل القوات البريطانية المحيطة بالبصرة توجه ضربة بالغة الدقة إلى مقر قيادة الحزب الحاكم في المدينة في الوقت الذي تستعد فيه لدخول المدينة بهدف توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم. وتحذر الصحيفة من أن سقوط العديد من الضحايا المدنيين سيزيد من الأحقاد الموجهة للقوات الغازية كما يبدو الحال في الناصرية، حيث اضطرت قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى خوض معارك من شارع إلى آخر في هذه المدينة. وتعتبر الكريستيان ساينس مونيتور في افتتاحيتها اليوم أن سلسلة من المنغصات تهدد بإيصال العلاقات الأمريكية الروسية إلى أدنى مستوى لها منذ أيام الحرب الباردة. ومن بين هذه الجوانب السلبية في العلاقة بين الدولتين اتهام الولايات المتحدة لشركات روسية بتزويد العراق بأجهزة تشويش ونظارات ليلية وقذائف مضادة للدبابات، وهي اتهامات نفاها الرئيس الروسي بشدة في مكالمة هاتفية متوترة مع الرئيس الأمريكي. ومن بين المنغصات الأخرى احتجاج روسيا من أن طائرات استطلاع أمريكية من طراز U-2 تقوم بطلعات فوق الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل جورجيا. وتأكيد وكالة أمريكية بأن ثلثي المواقع النووية والأسلحة الموجودة فيها لا تخضع إلى الحماية الكافية في روسيا، رغم التمويل الأمريكي لتوفير الرقابة والحماية لمثل هذه المواقع لدى الجانبين. وتأجيل البرلمان الروسي المصادقة على معاهدة ثنائية للسيطرة على الأسلحة تنص على إجراء تخفيضات كبيرة في ترسانتي الدولتين النوويتين. غير أن الصحيفة تشدد على ضرورة الاهتمام بحسن العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرة إلى قلق روسيا المشروع من احتمال انتشار انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط إلى بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة وحتى إلى روسيا ذاتها. كما تؤكد الصحيفة على ضرورة تخلي موسكو عن شكوكها التقليدية بالنوايا الغربية، وهي خطوة لا تبدو ذهنية روسيا لحد الآن قادرة على الإقدام عليها.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق نعرض لكم نص الحوار الذي أجراه مراسلنا في ديترويت مع عدد من العراقيين الشيعة في ليلة العاشر من شهر محرم في جامع الرسول في مدينة ديترويت في الولايات المتحدة، ليتحدثوا عن مشاعرهم وأحاسيسهم. ونستمع إلى حوار أجراه مراسلنا في أربيل مع ناشط في مجال حقوق الإنسان، حيث نتعرف على طبيعة تعامل السلطة العراقية مع المعتقلين والسجناء السياسيين. نبدأ أولا بالمقابلة التي أجراها مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي مع حسن الوائلي وسعد محمد صالح ومحمد الرباعي في جامع الرسول في ديترويت، وهم مجموعة من المواطنين من أصل عراقي يعيشون في الولايات المتحدة، تحدثوا في المقابلة عن معاناة شيعة العراق على أيدي السلطات الحاكمة في بغداد لعقود طويلة.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يضيف هذه الليلة عدد من العراقيين الشيعة في ليلة العاشر من محرم وفي جامع الرسول. نبتدئ بالأخ حسن الوائلي. مرحبا أخ حسن.
أهلا وسهلا أستاذ فارس.
كشيعي عراقي مغترب، ما هي مشاعرك في ليلة العاشر من محرم؟
والله هو شعور كل إنسان يعني يحس بالأمن والطمأنينة في هذا البلد اللي هو بعيد عن بلدنا يعني.
نعم.
حقيقة، لكن بما أنه هذا البلد أمين ووفر لنا أنه إحنا نمارس طقوسنا الدينية.
نعم.
اللي اعتادينا عليها في الزمانات، مو في زمن صدام حسين.
نعم.
حقيقة، لأن في زمن صدام حسين أنه أنت تروح للجامع راح تستقل وراح تنسجن، ربما توصل لإعدام.
هل تعرضت شخصيا إلى هذا الأمر حسن؟
أنا إذا أقول لك أنا تعرضت، أنا تعرضوا ملايين العراقيين وأنا واحد من يومهم يعني.
نعم.
فالشغل مو جديد يعني، السؤال مالتك مو غريب علي.
نعم.
حقيقة، بس إنه أنا اللي ملاحظة إنه بهذا البلد رغم إنه بلد ما له كل علاقة هو بالإسلام.
نعم.
يعني هو أصلا دستور مالته مو إسلام مثل ما تعرف أنت.
متعدد
إلى، لكن إنه أنت تقدر تمارس إن أنا الإسلام بكل طرقه.
نعم.
زين، وديانتنا تمارس بكل الطرق. يعني اللي شفت أنا واللي هو مو غريب لأن أنا سكنت هذا البلد، إنه أنا هسه قاعد بالحسينية وبعد 600 متر اللي هناك من يمي تشوف إنه حسينية ثانية، بعد 200 متر أكو جامعة أكو حسينيات. المهم يعني إنه شلون التسمية ما تختلف.
بس المارس حسن طقوسكم ذا يعني محرم مارستو؟
طبعا إحنا المارس طقوس محرم بكل معانيها.
نعم.
يعني مثل ما المعروف انه على البكاء ولا طم هاي اشارات كلها كان مارسة وبدون اي قيود وبدون اي شروط.
هل تسمع شيء عن واقع الشعب العراقي الشيعة من ابناء الشعب العراقي في شهر محرم هذا السنة؟ يعني هل مارسوا بحرية طقوسهم مثل ما مارسوا؟
والله استاذ صالح يا انه انا ما اعتقد يمارسوها، لان في الاعوام اللي مضت ماكو شيء انه انت مجدد فكرة تروح للزيارة.
نعم.
انه تنسحب من الزيارة وتعتقل وكان الله يحب
المراقد. نعم.
زيارة في المراقد يعني عموما هي كل تتعرف كل الشغلات الجامع الزيارة انه انت اذا تنطق باسم علي تصير عليك كارثة.
نعم.
زين المهم يعني انه جاي اقول لك علي انه انا مرتاح من الوضعية جدا.
السؤال الاخير حسن لا اسمح لي، ماذا مارستم هنا من طقوس للشيعة خاصة لكم؟ يعني مارست
بي عاشورة؟ مارسنا كل الطقوس اللي تخص الشيعة.
نعم.
يعني البكاء، اللطم، المحاضرات، ذكر أهل البيت.
نعم.
زين اللي عملنا
المواكب
كل شيء يعني
طهي طعام
توزيع شروب أكل محاضرات خطاب كل الشغل شكو شغل متعلقة بالطقوس الحسيني احنا هنا جاي نمارسه وبكل حرية وبدون ضغط من اي انسان.
نعم.
يعني بالعكس انا شفت من اروح اصلي بغير جوامع، يعني اذا يصير ازدحام تجي الشرطة لحماية هذا حماية الناس يعني.
نعم.
زين وتوفر لهم يعني توفر لهم كل طرق الراحة انه تبريك السيارات، عدم مضايق ولو هي ماكو مضايقات هنا اصلا يعني.
نعم.
من اي ناحية؟
نعم.
اي فالدور عني يعني هنا يعني شفت اللي ما شفته ببلدي، يعني مثل ما يقول رأينا الاسلام في غير بلد الاسلام.
ايش تكمل بلدك او ماذا تحب بلدك يعني؟
انا اتمنى
يعني كثير يعني
اتمنى يعني هي امنيتي وامنية حتى الملايين العراقيين وجزء من امنية العالم همين.
نعم.
انه ينزاح الطاغوت.
نعم.
طاغوت العراق في هذا الوقت ويرجعون العراقيين الى قديم الزمان.
نعم.
ونمارس طقوسنا ونمارس حياتنا، لان هي الحياة مو بالطقوس.
نعم.
لا نمارس الاتجاه رب العالمين اضافة ان نمارس طقوسنا وحياتنا اليومية المحتاجين عليها في سابق الزمان.
بالختام نشكر الاخ حسن الوائلي ونتمنى له التوفيق والنجاح. اعزائي المستمعين، وفي جامع الرسول ايضا نلتقي بالاخ سعد محمد صالح. مرحبا اخ سعد. كيف تجد ممارساتكم الشعائر والطقوس الشيعيه هنا في ديترويت؟
والله الحمد لله والشكر، يعني هاي العشر ايام مال المحرم الحمد لله يعني الناس ماخذه حريتها وتمارس الشعائر الدينيه بدون ان تدخل اي انسان بمسيره عملنا.
هل تشعر اكو فرق ما بين ممارسه الطقوس هنا وفي العراق؟
اي طبعا فرق كبير. هناك بالعراق احنا محرومين من هذا الشيء، لان كان النظام البحثي يحارب اي انسان يقيم الشعائر حتى لو داخل بيته.
نعم.
حتى يعني عن داخل بيتنا ما تعطينا حريه ان نمارس هاي الطقوس.
نعم.
فكيف بين تكون بالجوامع والاضرحه اللي يكونون هم يمتلكوها، هم باعتبارهم يمتلكوها مالتهم كانه.
هل تعرضت شخصيا الى هذه المضايقات في العراق وانت شيعي تمارس طقوسك الدينيه او شعارك الشيعي؟
طبعا هاي المضايقات يعني انا فتحت عيوني عليها، لان حزب البعث من زمن بعيد هو يحاول ان يحارب هاي الطقوس الحسينيه، لان يجد بشخصيه الامام الحسين شخص ثائر ضد الظلم والاستكبار، فدائما كان يحرمنا من حضور المجالس والمحاضرات.
انت شخصيا شلون عانيت يعني؟ هل تعرضت لاعتقال او؟
اي يعني دائما تصير شغلات عندنا بمدينه الثوره منطقه شعبيه.
نعم.
واخرها كانت عندنا محاضرات ومن خلال محاضرات السيد الشهيد الثاني محمد صادق الصدر.
نعم.
فصارت عندنا بجامع الحكمه وجامع المحسن.
نعم.
واعتقلونا كم مره وطلعت ثاني وهربت لخارج القطر عن طريق الاردن.
نعم. ايش تتمنى للشيعة في العراق او لطقوسكم الدينية؟ تتمنى شيء يعني ان تكون هناك مجالات واسعة للتعبير عن والتلفيت عن هذه الطقوس؟
والله اتمنى يعني الحرية الموجودة هناك ان يجدوها الشعب العراقي والشيعة الموجودين هناك بمرافقة طقوسهم، يعني شلون احنا عايشين هناك كأننا يلشوها هناك نفس الشيء. نعم. ما اريد اكثر.
يعني تقصد هنا في ديترويت
في ديترويت في امريكا تنتقل هناك الحضيه هاي نفس.
شكرا جزيلا للاخ سعد محمد صالح وايضا في جامع الرسول نلتقي بالاخ محمد الربيعي. اهلا ومرحبا الاخ محمد.
اهلا وسهلا بك
اخ محمد. طبعا انت من العراقيين الشيعه.
نعم.
والليله العاشر محرم في جامع الرسول وانت جاي تمارس طقوسك وشعارك الديني.
نعم.
ما هو احساسك الان يعني وانت تمارس هذه الطقوس بحريه يعني؟
والله اولا بحديثي اعظم الله مصابكم مصاب الجميع ان شاء الله مصاب الحسين عليه السلام. طبعا الشعور هو نتمنى هو شعور كل انسان عراقي انحرم من هالوقفه الحسينيه عليه السلام والمشاركه من اجل الشعائر الدينيه التي الله سبحانه وتعالى فرضت القران ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فان هذه انحرمنا منها مده طويله من العراق بوجود النظام العراقي الذي لا زال هو الحد الان. ونتمنى من الله في حرمه الحسين عليه السلام ان يزيل هذا النظام حتى يسمح لبقيه الشعوب المشاركه في مصاب الحسين عليه السلام. فهو شعور يعني اي شعور انسان عراقي شيعي يتمنى ان يكون
هل هناك معلومات عندكم الله هل هناك فعلا مضايقات يعني للشيعه في محرم؟
نعم
لا في العراق
طبعا مضايقات كثيره يعني هذا من بدايه وجوده لحد اللحظه هذه.
لا.
واليوم اصبح وفي هذا المحرم ايضا اعتقال كثير من الشباب والنساء في الذي يقيمن العزاء في بيوت الامه.
زين هذه السنه؟
هذه السنه نعم. لا. فقاموا بعده اعتقالات من النساء.
لا.
التي يقيمن
العزاء في اي مدن؟
منها بغداد وكثير من محافظاتنا.
هذا
من بغداد طبعا. زين
ف
وجود النظام وزمرة النظام التي تخدم النظام يكونون في هذه الاعمال كما تعرفون عن طريق الرفاق الاحزاب الملعونين.
شكرا جزيلا لك محمد الربيعي دولة التوفيق.
الله يكون في عونك.
مالح الدراجي اذاعه العراق الحر اذاعه اوروبا الحره ديكري.
وفي مالي نستمع إلى مقابلة أجراها مراسلنا في أربيل أحمد سعيد مع محمد جاسم الناشط في مجال حقوق الإنسان ليحدثنا عن انطباعاته ومعلوماته بشأن تعامل الحكومة العراقية مع المعتقلين والسجناء السياسيين في العراق.
تفيد المؤسسات والمكاتب المعنية بحقوق الإنسان في العراق أن السلطات العراقية بعد إطلاقها لسراح المئات من السجناء السياسيين والعاديين في شهر تشرين الأول الماضي تقوم منذ فترة بممارسة أشكال من الضغوط ضد المطلق سراحهم لتحقيق هذا الهدف أو ذاك. فالقيام بزج أعداد جديدة من المواطنين في السجون والمعتقلات. للوقوف على مزيد من التفاصيل التقينا بمحمد جاسم من مكتب حقوق الإنسان في الحزب الشيوعي العراقي الذي قال طبعا النظام لا يكف عن ممارسة الضغط على جميع أبناء الشعب العراقي بكافة اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم القومية على الإطلاق. وقضية السجناء هي جزء من هذه الحملة الدائمة بالضغط لممارسة الضغط. طبعاً قضية السجون العراقية هي قضية شائكة. العراق بالحقيقة مثل ما يقال أنه هو سجن كبير. هو العراق أصلاً ضمن حكم صدام حسين هو سجن كبير. تعامل النظام العراقي مع السجناء ومع السجون بشتى الأشكال ولكن هو جوهر واحد هو الضغط على الإنسان العراقي وانتزاع آدميته واستخدامه واستغلاله لممارسة سياسة السلطة. فبالتأكيد أكو يعني إذا رجعنا لورا شفنا أو شاهدنا أو راقبنا ونشرنا عن حملة تنظيف السجون اللي أعدم بها النظام عدد كبير من السجناء وخاصة السياسيين. الحملة اللي سنت إطلاق سراح السجناء السجناء هي مثل ما تحدثنا سابقا شملت بشكل اساسي على السجناء الجرائم العادية، وتم اطلاق عدد محدود من السجناء السياسيين، وحتى هؤلاء السجناء السياسيين الذين تم اطلاق سراحهم كانوا متهمين، يعني المحكمة احكامهم كانت احكام جنائية عادية. طبعا هو ما كان عفو مثل ما هو عفو باعتراف ان هؤلاء هم ناس سياسيين وعندهم حقوق سياسيه، فبما انه اطلقهم اطلق سراحهم على اساس جرائم عاديه فبالتاكيد القضيه فقط يستخدمها لابتزاز هذا السجين اللي مثل الصراحه بهذه المناسبه او تلك بهذه الذريعه او تلك الذريعه من اجل ممارسة الضغط لتمرير السياسة اللي قاعد يعتمد نظام صدام حسين بتجنيد جميع ابناء الشعب العراقي في مواجهة اللي هي مو مواجهة عدوان خارجي وانما استباق حدبة جماهيرية، فيشتغل هؤلاء لجعل اداة قمع ضد ابناء الشعب العراقي الرافعين الى سياسة السلطة. قبل ايام افادت الاخبار باعتقال المئات من الشباب في كركوك، كيف تقيم هذا التطور المفاجئ والى اي مصير اودعوا في رايك؟ طبعا مو فقط هذه السياسه، لان السياسه تحاول يعني اطراد الشباب العراقيين من المدن العراقيه لخلف السلطه من ان يقوم هؤلاء الشباب لتحريك اي ردود فعل مناهضه للسلطه، فالنظام عنده جمله من الاجراءات اللي تحاول تقطع او تستبق انتفاضه او حتى جماهيريه ضد السلطه. فاولا قضيه فتح السفر بالمناطق، فتحت السفر من اجل الشباب تطلع للخارج، فتحاول تفرغ الساحه السياسيه من الشباب اللي هم محركين لاي نشاط، وبالمده الاخيره مارست انواع من الضغط من اجل اجبار الناس للخروج من مدينه كركوك، وذلك الهدف من هذا هو افراغ الساحه لتمكن السلطه من السيطره على الاوضاع الداخليه والتحكم فيها. تردد ان الحكومه العراقيه لم تقم باطلاق سراح جميع السجناء في حينه كما ادعت، بل ابقت على اعداد منهم، ما مدى صحه هذا الخبر؟ نعم هذا الخبر صحيح، وعندنا متابعه وعندنا عدد كبير من الاسماء اللي قدرنا ان نوثقها، ويمكن لاحقا راح نجند وسائل الاعلام ومنظمات المعنيه بحقوق الانسان بهذه الاسماء. طبعا وما تم اطلاق جميع اطلاق سراح السجناء وخاصه السياسيين، اكو اعداد كبيره جدا من السياسيين والمعنفلين والبرجاميين والكويتيين والمفقودين موجوده، اما ما يخص متابعتنا الخاصة حول سجناء الحزب الشيوعي العراقي فعندنا عدد من الأسماء الموثقة وراح ننشرها على نطاق واسع. بالتأكيد يعني مو كل السجون انفتحت، بالتأكيد اكو سجون علنية اللي موجودة اللي معروفة انفتحت، ولكن اكو سجون للمخابرات، اكو سجون لفداء صدام، اكو أنواع عديدة، كل مؤسسة قمعية عند النظام هي عندها سجونها الخاص، اكو عديد من السجون الخاصة هي اللي ما حد عرف مصير الناس اللي هم بها. اخ محمد يقال ان السلطات تستخدم السجناء كدروع بشرية في حال اندلاع الحرب، ما مدى صحة هذا الخبر ايضا؟ ما توجد عندنا معلومة دقيقة تأكد او تنفي هذا الخبر، ولكن السلطة ما راح يعني ما راح تستخدم كل الوسائل اللي تحت سيطرتها واللي تقدر عليها من اجل الحفاظ على نفسها، ولكن سابقا السلطة استخدمت دروع بشرية سواء رجال عاملين بهيئات دولية او دبلوماسيين وغير من ذلك، يمكن تابعناها بالحرب الخليج الثانية. فبالتأكيد طبعا كثير من مؤسسات النظام وأجهزته وقاعد ينقلها إلى مراكز مدنية، إلى أحياء مدنية، فهو قاعد يستخدم الأحياء المدنية كدروع بشرية، فبالتأكيد ما راح يتردد من استخدام السجناء كدروع بشرية، هذا تصوري الخاص، أما معلومة دقيقة لحد ما نمتلكها المعلومات الدقيقة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبذلك نصل المستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.